بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا لقاء يتجدد مع صحيح السيرة النبوية للدكتور أكرم ضياء العمري حفظه الله تعالى. ولقاء هذا المساء نفتتح بالحديث عن البشارات بنبوته صلى الله عليه وسلم، وهو ما ختمنا الحديث به في اللقاء الماضي. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت البشريات أو المبشرات بقدومه، بشر به الأنبياء والمرسلون كنبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، جاء ذكره في التوراة والإنجيل، وكذلك كان علماء أهل الكتاب يبشرون بقدومه ويعلمون الناس بزمان وصوله، بل وفوق ذلك كان الجن والكهان يعلمون أن هذا زمان خروج نبي. فإذا جئنا أولا لبشارة الأنبياء به، مر بنا قبل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، بشارة أخي عيسى. وهذا موجود في كتاب الله عز وجل في سورة الصف، قال: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فنبي الله عيسى عليه السلام كان يبشر به، وقطعا هذه البشارة كانت موجودة في الإنجيل، كانت موجودة في الإنجيل، وقد دل على ذلك دلالات، منها ما ورد في صحيح البخاري من حديث عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله ابن عمرو ابن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. يبقى هذا أولا، التوراة فيها صفته، والإنجيل سيرد بعد قليل كيف أنه موجود في بعض الأناجيل. يبقى أولا، التوراة ورد فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نعم. وعبد الله بن عمرو كان من الصحابة المشهورين بأنه ينظر في كتب أهل الكتاب، فقال له: نعم، إنه موجود أو موصوف في التوراة، في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. دي موجودة فين؟ في القرآن، وموجودة كذلك أيضا في التوراة. الزيادة بقى التي سيذكرها الآن عبد الله بن عمرو: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. حرزا يعني حصنا، والأميون هم العرب، وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق. السخاب اللي هو صاحب الصوت المرتفع، هذه صفته عليه الصلاة والسلام. ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذا نقل صحيح، الإسناد في صحيح البخاري، والراوي عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو الذي نقل هذه الصفة التي رآها في التوراة. إذن ففي بعض كتب التي لم تحرف كالتوراة والإنجيل وغيرها التي لم تحرف، نجد ذكرا للنبي صلى الله عليه وسلم. اليهود كانت عندهم التوراة، نعم. يبقى التوراة نقل منها عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا أولا. والتوراة نفسها أو عفوا علماء اليهود أنفسهم كانوا يبشرون بقدومه قبل مبعثه، فكان الرجل منهم يقول للأنصار قبل، طبعا الأنصار كانوا على الشرك، واليهود في المدينة كانوا على ملة أهل الكتاب لأنهم كانوا على اليهودية، فكانوا يتوعدونهم يقولون لهم: إن هذا زمان خروج نبي، ولئن بعث لنقتلنكم معه قتل عاد وإرم. فكانوا يتوعدون، يستفتحون على الذين كفروا، على المشركين، على الكافرين. وكذلك أيضا نقل بعض الأنصار أيضا أنهم كان لهم جار من اليهود كان يقول أن هذا زمان خروج نبي، وأنه سيبعث، وأنه حين يبعث سوف يعني يتبعه كثير من الناس إلى غير هذا. هذا كان موجودا، لكن لما بعث النبي ما الذي حدث؟ قال الله عز وجل: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. قبل ما ينزل القرآن وقبل ما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستفتحون عليهم، يقولون: سيخرج نبي، سنقتلكم معه، سنكون أتباع، إلى غير ذلك. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأتى الأنصار، يعني كما سيأتي معنا بعد ذلك، الأنصار حينما قابلوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قالوا: هذا الذي كانت تتوعدكم به يهود فلا يسبقونكم إليه. ده اللي يهود عمالين ايه يكلمون عنه، ان ده لما يطلع هنعمل بيه كذا وكذا وكذا، خلاص بعث يبقى احنا مش هنترك له مجال، نترك لهم مجال ونسقون ونحن اول اتباعه. ولذلك هم اصلا كانوا يقول يا معشر يهود اتقوا الله، هذا هو النبي الذي كنتم تبشروننا به، فيقول لا ليس هو، ويجحدون. قال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يبقى هذا علماء اليهود، وهذا ما كان موجودا في التوراة. عيسى عليه السلام نقلنا بشارته كما ورد في القرآن، وفي بعض نصوص الإنجيل التي لم تحرف وجد هذا. يعني مثلا سنجد أن المصنف عندكم ذكر أن اسم محمد صلى الله عليه وسلم موجود في توراة السامرة وإنجيل برنابا الذي كان موجودا قبل الإسلام، وحرمت الكنيسة تداوله في آخر القرن الخامس الميلادي إلى آخر الكلام. وقد نقل عبارة من هذا الإنجيل الذي تم إخفاؤه، فيها أجاب التلاميذ يا معلم من عسى أن يكون ذلك الرجل الذي نتكلم عن الذي تتكلم عنه الذي سيأتي إلى العالم، يكلمون النبي الله عيسى أتباعه. فأجاب يسوع بابتهاج قلب فأجاب يسوع بابتهاج قلب إنه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه رأى في نسخ من بعض نسخ الزبور فيها تصريح بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم باسمه، ورأى نسخا أخرى لم يرى فيها ذلك، فحينئذ لا يمتنع أن يكون في بعض النسخ من صفات النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس في أخرى. وقال أيضا ده كلام شيخ الإسلام، والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمد صلى الله عليه وسلم عندهم في الكتب المتقدمة متواترة عندهم. تمام كده؟ طيب، من أكبر الدلائل على صدق هذا الكلام أن الله عز وجل تحداهم ووبخهم وذكر أمام الناس علانية في كتابه أنه مذكور عندهم وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولم يكذب واحد منهم. انتبهتم لهذا؟ يعني لما يقول الله عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، ويقول الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، ما خرج واحد فقط من أهل الكتاب كذب بالقرآن بهذه الآيات ولا قال نحن لا نعرفه، أنتم تكذبون، قرآنكم يكذب، إلهكم يكذب، ما خرج واحد فقط وكذب هذه الآيات، والآيات موجودة إلى الآن والله عز وجل يحدثهم بها، لكن لم يجرؤ أحد منهم على أن يكذب بهذا. أيضا يبقى احنا كده ذكرنا أن عيسى عليه السلام بشر به، الإنجيل في بعضه كان موجودا به، وكذلك النصارى الذين كانوا على الحق كانوا يعلمون أنه خارج في هذا الزمان. يعني مثلا عندنا هرقل ملك الروم، هرقل ماذا قال أو عظيم الروم؟ كان يقول لهم كما مر معنا قبل ذلك في الحديث، كان يقول وقد علمت أن هذا زمان نبي لكن لم أكن أعلم أنه يبعث فيكم، أنا عارف أن ده فعلا وقت خروج بتاع النبي لكن مش عارف أنه كان هيبقى عندكم. وأيضا عندنا من في حديث طويل في مسند أحمد حديث قصة إسلام سلمان الفارسي، وهذه القصة من أمتع القصص التي تقرؤونها، ولا مجال طبعا لذكرها والتعليق عليها لضيق الوقت، لكن في قصة سلمان بعد أن كان خادما من خدم النار وكان مجوسيا انتقل من رجل إلى آخر، من نصراني إلى آخر، حتى وفق إلى نصراني على النصرانية الحقة يعبد الله عز وجل حق العبادة ويزهد حق الزهد، انتقل من رجل إلى ثان إلى ثالث. كل واحد من هؤلاء كان حينما تحضره الوفاة يسأله سلمان أن يوصيه برجل يذهب إليه على مثل ما هو عليه، فده يبعثه لده وده يبعثه لده، انتقل من رجل إلى ثاني إلى ثالث حتى وصل إلى آخرهم. فهذا الرجل الذي في آخر المطاف كان على هذا، لما حضرته الوفاة ماذا قال لسلمان؟ قال له أي بني والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه. كل اللي كنا احنا اللي انت شفتنا عليه بقى من العبادة والزهد والتعبد كنت انا والثلاث اصحابي اللي كل واحد فينا كان في بلد اللي انت رحت لهم، لما كان كل واحد فيهم تحضروا الوفاء يرسلك الى الاخر، لكن انا الاخير ما عادش في حد. ولكنه قد اظلك زمان نبي هو مبعوث بدين ابراهيم يخرج بارض العرب مهاجرا الى ارض بين حرتين بينهما نخل، به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. يبقى واضح كده إن هو الرجل عارفه بصفاته، وبدأ يقوله إن الزمن ده زمن خروج بتاعه، وأيضا أعطاه علامات. وفي نفس الحديث أن سلمان، طبعا قصة طويلة أنصحكم بالرجوع إليها، القصة في النهاية أن سلمان أسر وأخذ إلى المدينة وكان عبدا هناك، يعني تنصب عليه كده نصب كده، ووجد نفسه بين عشية وضحاها أصبح عبدا بعد أن كان سيدا حرا، أصبح عبدا عند رجل يهودي. وفوجئ وهو في المدينة، كان نسي بقى في العبودية بتاعته، نسي موضوع النبي ومش عارف إيه، حتى سمع رجلا من اليهود يخبر بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. فسلمان على الفور جمع شيئا من التمر الذي كان عنده وتوجه، وبدأ يدقق في العلامات الثلاث التي سمعها من ذلك الرجل النصراني قبل موته، فقدم له طعاما وقال له هذه صدقة. عندها رأى النبي صلى الله عليه وسلم يزيحها إلى أصحابه ولم يأكل منها، قال سلمان هذه واحدة. أتى في اليوم الثاني وقدم إليه تمرا وقال قد علمت أنك لا تأكل الصدقة وهذه هدية، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذه الثانية. سلمان بقيت علامة ثالثة، سلمان وجد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع في جنازة يجلس بين أصحابه وعليه بردين، فجاء سلمان فجاء من وراء ظهره وأخذ ينظر، علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبحث عن شيء، فأزاح رداءه عن ظهره فظهر خاتم النبوة بين كتفيه. عندها انكب سلمان على النبي صلى الله عليه وسلم يبكي فرحا. فهذا هو النبي الذي بشر به سلمان وقد انتظمت فيه العلامات. وقص سلمان على النبي صلى الله عليه وسلم قصته، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقصته، وأعجبه أن يسمع الصحابة هذا، وأعجبه أن يسمع الصحابة هذا. فيعجبنا أن تسمعوا أنتم قصة سلمان. الذي يعنيني الآن أن احنا وجدنا أن عيسى عليه السلام بشر به، الإنجيل في بعض نصوصه موجود هذا الكلام، علماء النصارى الذين كانوا على الحق كانوا يعلمون صفته ويبشرون به وينتظرون قدومه. هنا نقطة هامة يا جماعة قبل أن أنتقل منها، اللي هي مسألة أن الإنجيل ليس محرفا كله وليس موضوعا كله. بمعنى إيه؟ النهاردة لما مثلا تجد إنسان يمسك بنسخة من الإنجيل ويريد أن يمزقها وأن يحرقها وأن يفعل بها ما يفعل، نحن نقول أن الإنجيل محرف نعم، لكن لا نجزم أن هذا الإنجيل الذي بين يديك كله موضوع، فيه أجزاء ربما تكون من قول الله عز وجل فعلا ومما أنزل على عيسى فعلا، فأنت لا ينبغي أن تتعامل معه بهذه الطريقة التي تعامل بها بعض الناس. لا نقول أن منزلته عندنا كمنزلة القرآن لا، لكن الآن لا، هنفترض جدلا يعني أن بين يديك كتاب من الكتب التي تدرس المواد الإسلامية بها بعض النصوص المقدسة نصوص القرآن وباقي الكلام كلام بشر، كيف سيكون التعامل؟ سيكون هناك احترام لهذا الكلام لأن فيه كلام الله عز وجل. فالشاهد أن الإنجيل وإن كان محرفا إلا أنه ربما وجدت فيه بعض العبارات وبعض الفقرات وبعض الصفحات حق، فلذلك ينبغي الحذر في التعامل مع هذا. لا أقول هذا لتقرأه في الإنجيل، ولكن إذا وقعت نسخة لا نفعل كما يفعل بعض الناس من امتهانها بشدة وحرقها ويعني بعض هذه الأمور التي لا تصلح. يبقى هؤلاء هم الأنبياء، هؤلاء هم العلماء الذين كانوا على الحق، هذه الكتب السماوية التي فيها التبشير بنبوته.